الناصح الأمين. السلام عليك يا حسن ابن علي، السلام على الوصي من بعده. اللهم صل على نورك وسراجك، وولي وليك، ووصي وصيك، وحجتك على خلقك. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة، وحشرنا في زمرتكم، وأوردنا حوض نبيكم، وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب، صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج، وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم، إنه ولي قدير. أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم، والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر، وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض، نطلب بذلك وجهك يا سيدي. اللهم ورضاك والدار الآخرة، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك، وصلى الله على محمد وآله أجمعين، وسلم تسليما يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وصراطه المستقيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حماة الدين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم وأهلا بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلقة جديدة من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن قضية الخوارج وخصوصياتهم، وبينا أنهم مجموعة منحرفة وجاهلة بالإسلام، لا ترى منه إلا ظاهره وقشره، وتفتقر هذه المجموعة إلى الوعي الديني. ففي حرب صفين، حين كان النصر من الإمام علي عليه السلام وجيشه على الأبواب، وكان جند معاوية على وشك الهزيمة والانكسار، رفعوا المصاحف على الرماح زورا ومكرا، وانطلت هذه الحيلة على كثير من جند الإمام عليه السلام، وقالوا إنهم إخواننا وأهل دعوتنا، استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله، فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم.
ولكن لم تنطلي الحيلة والخديعة على الإمام علي عليه السلام، فقال لأصحابه: هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان، وأوله رحمة وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم، وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفتوا إلى ناعق النعق، إن أجيب أضل وإن ترك ذل. لكنهم لم يسمعوا كلام الإمام ومواعظه البالغة، وانطلت الخدعة عليهم تماماً، حتى إنهم أجبروا الإمام على الرضوخ للتحكيم واختيار أبي موسى الأشعري ممثلاً، ولم يقبلوا بابن عباس، مدعين أنه ينحاز للإمام بغير حق لأنه ابن عمه.
ولكن ما إن واجهت هذه الزمرة النتائج السلبية للتحكيم، وتبين لهم خطأهم في الإصرار على قبول التحكيم، فبدلا من الرجوع للإمام والإذعان لحكمته، خالفوه ثانية، مدعين أنهم أخطأوا ومعهم الإمام، وأنهم تابوا على الإمام أن يتوب أيضا، لأنه لا حكم إلا لله كما يقول القرآن الكريم. أمام هذه الشبهات وهذه الأهواء التي تفسر القرآن حسب المشتهيات، وقف الإمام علي سلام الله عليه يفندها ويوضح الطريق السوي والمنهج الإلهي، مستهديا بكتاب الله عز وجل، فقال: إنا لم نحكم الرجال، وإنما حكمنا القرآن، هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. ولما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن، لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله، وقد قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله، فهذا المعنى أي رده إلى الله أن نحكم بكتابه، وأن نرده إلى رسول الله، وأن نحكم بسنته. فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به، وإن حكم بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن أحق الناس وأولاهم بها.
بعدها حث الإمام الناس على الجهاد والتأهب لإنهاء أمر معاوية، ودعا الخوارج أيضاً للجهاد معه، لكنهم رفضوا دعوته واختاروا قائداً لهم اسمه عبد الله بن وهب، وساروا وتوجهوا نحو النهروان الواقعة شرق بغداد الحالية. وفي طريقهم نحو النهروان كانوا يسألون من يصادفهم من الناس حول رأيه بالتحكيم وبالإمام علي عليه السلام، فإن كان مغايرا لرأيهم ومخالفا لهم قتلوه. لهذا السبب قتلوا عبد الله بن خباب وزوجه الحامل، وذبحوا الطفل الذي في بطنها كما ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية. ورغم كل هذا الرعب للناس، كان الإمام عليه السلام يتجنب الاصطدام بهم والاشتباك في حرب مقدما الأولى والأهم على المهم، لأنه كان يعتزم إرسال ما جمعه من الجند نحو الشام على وجه السرعة لإنهاء أمر معاوية. لذا رد الإمام على الذين قالوا له تريد أن ترسلنا إلى الشام في حين أن مدننا وبيوتنا وحياتنا معرضة لهجوم الخوارج، رد عليهم بأن هؤلاء لا يهاجمون الكوفة وهم وليدو فتنة الشام، فإن سحقنا جند الشام سينتهي أمر هؤلاء. لأجل هذا حاول الإمام عليه السلام أن يعيدهم بالنصح والموعظة الحسنة إلى طريق الحق، لكن المؤسف أنه اتسعت دائرة العنف والممارسات المشينة والجرائم المهولة للخوارج. إضافة إلى ذلك، فإن بعض المنافقين الموجودين في صفوف جيش الإمام بادروا إلى اختلاق الفتن، ما اضطر الإمام عليه السلام لمعالجة المشكلة ومواجهة هذه الزمرة الجاهلة العدوانية، ولآخر لحظة تجنب الحرب والاقتتال وسفك الدماء، متبعا في ذلك اللين والمنطق، وحاول حتى في اللحظات التي كانت فيها السيوف مرفوعة والرماح مشرعة وتوشك الحرب أن تندلع وتستعر نارها، حاول التحدث إليهم كأب حنون الرؤوف قائلا: فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت، فلم تضللون عمة أمة محمد صلى الله عليه وآله بضلالي، وتأخذونهم بخطئي وتكفرونهم بذنوبي، سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم، وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب.
كل هذا التوضيح والاستناد حضرات المستمعين الأفاضل إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة الناس والحكم عليهم، فإنهم رغم ارتكابهم الكبائر وإقامة الحد عليهم بقي عليهم حكم الإسلام، حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأنهم لم يخرجوا من هذا الدين ولم يكفروا، بل قسم أموالهم وتركتهم في الورثة. كل هذا لم يردع أولئك الجهل والحمقى، ولم يمنعهم عن السير في طريق الضلالة. حالهم حال التكفيريين في هذا الزمان الذين أصموا أسماعهم وأغمضوا عيونهم وأبصارهم عن إدراك الحق والمنطق بالرجوع إلى الكتاب والسنة، عصمنا الله وإياكم من ذلك.
مستمعينا الأعزاء، الحلقة القادمة ستكون الأخيرة في الحديث عن الخوارج في برنامج منار العقول في النهج العلوي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا عند 12:44 الكتاب الصوتي. في الساعة 1 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. عند 1:05 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في 50 دقيقة. حصاد الظهيرة يأتيكم في تمام 2 على مدى 20 دقيقة. بعد الحصاد عند 22:00 تقدم لحضراتكم قوافي الوجد. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25. عند 3 تقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار في الساعة 12:10 تلاوة وتبيان. زيارة آل ياسين في الساعة 12:43. أحبتي، نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا arabicradio.ir. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لواعج وأشجان. برنامج خاص في ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المؤمنين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم في الذكرى الفجيعة لوفاة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة بنت موسى الكاظم عليهم السلام. إخوتنا الأفاضل، لقد أتم الله تبارك وتعالى حجته على عباده، وحجته بالغة، فكما جعل أنبياءه ورسله وأولياءه صلوات الله عليهم أسوة وقدوة للناس، كذا لبى رغبة النساء في أن تكون لهن قدوة وأسوة خاصة، إذ كثير من شؤونها وطبائعها تختلف عن الرجال. فكانت أمنا الطاهرة الطيبة حواء، وكانت مريم البتول، وآسية بنت مزاحم، وكلثوم أخت موسى، وكانت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة الزهراء عليه السلام، وهي الصديقة الكبرى، ثم ابنتها زينب الصديقة الصغرى تالية أمها، وأم البنين فاطمة بنت حزام، والسيدة نفيسة من ذرية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ثم كان من البيت الكاظمي الشريف فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، تلك المرأة الجليلة مثالا سامقا يتأسى بها في عفافها وتقواها وهداها وكمالاتها رضوان الله عليها. وقد بلغ شأها أن تعرف بالألقاب السامية، فهي المعصومة، بذلك ورد النص المبارك فيها عن أخيها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، حيث قال: من زار المعصومة بقم كان كمن زارني. إذ أحيطت بأجواء الوحي فتنفست فيه عبير الهدى، وعاشت عبقات أنوار النبوة والإمامة، ورضعت بلبان الإيمان والتقوى، وخامر قلبها الزكي آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسالة، فنشأت تنهل من رواء العلم، وتستنشق من رياض الأخلاق والآداب الإلهية، وهي تكلل ببراقع الطهر والعفاف. ومن هنا كانت المنزهة عن أدران الآثام ولوثات الذنوب والخطايا، بل من هنا أيها الإخوة الأحبة، كانت السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام محاطة بكل فضيلة وكرامة، حتى اشتهرت بكريمة أهل البيت وبأخت الرضا، كما اشتهر كل من الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام بابن الرضا. قيل للإمام محمد الجواد سلام الله عليه: ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين عليهم السلام رضا لله تعالى ولرسوله والأئمة عليهم السلام؟ قال: بلى. قيل: فلم سمي أبوك من بينهم بالرضا؟ قال: لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه، فلذلك سمي من بينهم الرضا عليه السلام. أجل. ومن هنا كان شرف الانتساب له لمن حظي بذلك الشرف، فكانت فاطمة المعصومة عليها السلام وما تزال تعرف وتنادى وتدعى بأخت الرضا عليه، وعليها أزكى الصلاة والسلام. إخوتنا الأعزاء الكرام، لا يخفى على من اطلع على حياة أهل البيت عليهم السلام أن الحكومات الجائرة مارست ظلمها بصور قاسية في حق الأئمة الطاهرين عليهم السلام وأسرهم الشريفة، وبالخصوص مع الإمام الكاظم عليه السلام. حيث أودع السجون وظلم المطامير، فعاشت عائلته وفيها السيدة الجليلة فاطمة المعصومة تلك المعاناة الشديدة، حيث اقتران الإرهاب بالحزن. فاختيل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بالسم بعد سنوات طويلة في زنزانات بني العباس، فنشأت السيدة المعصومة في يتم وحسرة على والدها، ثم كان ما كان من الجلودية من إرعاب لودائع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أرسله المأمون في جيش شرس ليهجم على دار الإمام الرضا عليه السلام في المدينة المنورة ويسلب النساء ويخلق جو الهلع في بيت الرسالة، فيقف الإمام عليه السلام في وجهه ويمنعه من هتك حرمة بيته، ويضمن للجلودي أن يسلب عقائل آل البيت النبوي بنفسه عليه السلام، ويعطي الجيش العباسي ما يريد من الحلي وغيرها. ثم تعيش فاطمة المعصومة عليها السلام ضمن المحن المتصلة، محنة ترحيل أخيها الإمام الرضا عليه السلام إلى مرو بخراسان بأمر من الطاغية المأمون، فتحرم من ذلك الأخ الرؤوف والولي العطوف، حيث كان يسكن آلامها ويخفف عليها يتمها بأبيها الكاظم عليه السلام، فظلت تذرف عليه دموع الفراق المرير وتبثه آهات الأسى والكآبة والحرمان. ويستبد الحزن بقلب العلوية الطاهرة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فتشد الرحال إلى أخيها علي بن موسى الرضا عليه السلام، لا سيما وقد بلغها كتاب شريف منه يدعوها إلى الالتحاق به، فهو أيضا حن إلى أخته الطيبة التي عانت من فراقه ما عانت، فتقطع الطريق إليه طاوية المفاوز والفيافي والقفار في ركب علوي هاشمي من آل أبي طالب، محاطة بإخوتها النجباء، فيتجه ركبها إلى مرو من طريق الري وساوة، وهنالك تكون الواقعة الفاجعة، حيث يرسل المأمون شرطته ليعترضوا تلك القافلة، فيقتل بين يدي السيدة فاطمة المعصومة 22 علويا غدرا، وبينهم إخوتها هارون وفضل وجعفر وهادي وبعض من أولاد إخوتها، يجرجرون ويشردون، فيميل ركبها إلى مدينة قم ليحمل تلك العلوية المفجوعة وهي عليلة، حيث يستقبلها هناك أحد الموالين لآل البيت عليهم السلام، ألا وهو موسى بن خزرج الأشعري، ليكرمها ويحيطها بإمائه وجواريه وأهل بيته معززة مكرمة، إلا أن الحياة أصبحت مرة لا تطاق، وأن الرحيل يصبح وشيكا، فالغصص ما أبقت شيئا من الأنفاس تتردد في الصدر، فلم يمضي إلا 16 يوما حتى يكون اليوم 17 يوم فاجعة لقم وأهلها بوفاة السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، وقد روي أنها طعنت بسلاح مسموم فقضت على أثره ومضت على أثر آبائها وأجدادها الطاهرين شهيدة مظلومة، ليكون لها الشأن السامي والشرف المعلى بذكر فضائلها وكراماتها وبناء ضريحها ومقامها الذي تقصده قلوب الموالين وطلاب الحوائج المتعسرة. ومن هنا يقول الشاعر: فلتباهي بفاطم أرض قم، ولها الفخر والثناء المكرر، أصبحت جنة الحياة وتدعى، عش آل الرسول في الدهر تذكر، حوزة العلم في حماها تجلت، بالأساطين والمراجع تسخر، قبرها صار موئلا وملاذا، وبها كل معسر يتيسر، والكرامات لا تعد وتحصى، وبها صف ودنا لا يغير، كأبيها باب الحوائج تقضى، عندها كل حاجة تتعسر، وهي تدعى كريمة دون شك، وعلى فضلها الكريمة تشكر، هي أخت الرضا علي بن موسى، وأبوها الإمام موسى بن جعفر. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم برنامجا خاصا في ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام. شكرا وإلى اللقاء.
والشوق يجري على الوجنات بالدمع السكوب. سلام الله، سلام الله، سلام الله يا أخت الغريب. المحاجر كي تلبي، تطوف ببيتك المزيد. البستان سبعا.
سلام الله سلام الله سلام الله يا أخت الغريب. ولي في سرك الأسماء يا مو وفي معناه كم عجز الكلام. أطوف ببيتك في كل حين كأن ضريحك البيت الحرام.
سلام الله سلام الله
أعثرها على أعتاب حبي.
سلام الله سلام الله سلام الله يا أخت الغريب.
سلام الله يا أخت الغريب. سلام موله عند المغيب. أتيتك زائرا والشوق يجري على الوجنات بالدمع السكوب. سلام الله سلام الله سلام الله يا أخت الغريب.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذباً أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الصعاب والبلايا ناجمة عن الابتعاد عن كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. كل ما يحل بالمسلمين من صعاب وبلايا سببه الابتعاد عن نهج الحياة تحت ظل التوحيد. والتوحيد ليس أمرا ذهنيا فحسب، بل أمر واقعي ونظام ودستور للحياة. يعلمنا التوحيد كيف نتعامل مع أصدقائنا ومع أعدائنا، وكيف يكون سلوكنا في النظام الاجتماعي، وكيف نعيش. يظن بعضنا أن الاعتقاد بالتوحيد مختص بما بعد الموت، في حين أن الاعتقاد بالتوحيد يبني هذا العالم وهذه الحياة، ونحن اليوم بحاجة إليه، والشعوب الإسلامية كذلك. وكلما اقتربنا من التوحيد وعبودية الله، كلما ابتعدت عنا الطواغيت وأنداد الله. وبالمقدار الذي سار فيه الشعب الإيراني المسلم في خط التوحيد، نجا من تطاول أمريكا وغيرها من مستكبري العالم، وتحرر من فرض الأوامر عليه. هذه هي خصوصية التوحيد وخصوصية عبودية الله. فإن أصبحتم عبادا لله، لا تنسجم عبادة الله مع عبادة الآخرين والعمالة لهم. هذا هو الركن الأول. والركن الثاني هو توحيد الكلمة، فيجب على الشعوب المسلمة أن تكون متحدة مع بعضها بعضا. يجب على الأمة الإسلامية أن تعود إلى التوحيد بكل كيانها. نحن حين نؤمن بالتوحيد لا يمكننا أن نرضخ لمنطق القوة، أو أن نخضع للظلم، وأن لا نقف في وجه الظالم. هذه هي طبيعة التوحيد، وهذا هو السبب الذي يدفع بالجمهورية الإسلامية إلى أن تعلن أننا سنكون حاضرين أينما كان هناك مظلوم، وأينما تطلبت هناك نصرة. وهذا هو السبب الذي يسوقنا إلى كل هذا الإصرار على القضية الفلسطينية، لأن من مستلزمات التوحيد أن يقف الإنسان أمام تطاول الظالم على المظلوم، وهذه هي حقيقة التوحيد التي تذكرنا البعثة بها، وهي حركة ستمضي قدما لا محالة، مع العلم بأن الضغوط على الشعب الفلسطيني كانت في الأيام الماضية ولا تزال في هذه الأيام أيضا كثيرة. ولكن انظروا إلى أن تلك الجماعة المظلومة والمحدودة نفسها التي استطاع الصهاينة التغلب عليها بكل سهولة، وتمكنوا من إقصاء شعب عن بلده وقطع يده وفرض الهيمنة على ذلك البلد. تبدل ذلك الشعب الضعيف نفسه اليوم إلى فلسطين مقتدرة تهدد الكيان الصهيوني، والصهاينة يشعرون بالضعف والعجز في مواجهتها. ومما لا شك فيه أن الفلسطينيين سينتصرون على الصهاينة، وستعود فلسطين إلى الفلسطينيين، وهذا هو السبب في وقوفنا إلى جانب فصائل المقاومة في منطقة غرب آسيا. بعد العالم الإسلامي عن القرآن سبب قدرة الكيان الصهيوني. البلاء الذي حل بالعالم الإسلامي اليوم هو بعده عن القرآن. نكبة بعض المجتمعات الإسلامية سببها البعد عن القرآن. لاحظوا وضع فلسطين، شعب يبعد عن دياره، والذين بقوا في هذه الديار يتعرضون لمختلف أنواع الضغوط، وقد شاهدنا نموذجا لذلك قبل أيام قليلة. شهداء كثيرون وآلاف عدة من الجرحى والمصابين على يد كيان غاصب خبيث زائف كاذب، والمسلمون يتفرجون. يعاتب بعضهم أن لماذا لم تتخذ أمريكا موقفا؟ وهل يجب أن تتخذ أمريكا موقفا؟ أمريكا هي نفسها شريكة في هذه الجريمة، والكثير من الحكومات الغربية شريكة في الجريمة، فهل تتوقعون أن يتخذوا موقفا؟ المسلمون هم الذين يجب أن يتخذوا موقفا، والأمة الإسلامية هي من يجب أن تتخذ موقفا. الأمة الإسلامية والحكومات والدول الإسلامية هي التي يجب أن تقف، ولكنها لا تقف. لماذا؟ لأنها بعيدة عن القرآن، ولا تؤمن بالقرآن، ولا تعتقد به. تلوا الآية الشريفة من سورة إنا فتحنا، قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ينبغي أن يكون المرء صلبا شديدا مقابل الكفار، ويجب أن نكون رحماء فيما بيننا، لكنهم يعملون عكس ذلك. يطلق الأعداء فيما بيننا حروبا وخلافات ومعارك، وشيعة وسنة، وعربا وعجما، وأمورا أخرى، وينخدع الحكام البعيدون عن القرآن، والبعيدون عن التعقل، والبعيدون عن العقل، بلعبة الكفار ويستسلمون لهم. إننا بعيدون عن القرآن، فقد حدد القرآن واجبنا، وقد عرفهم القرآن لنا. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لقد تلوا هذه الآيات اليوم، وهي آيات قرآنية. عداؤهم للإسلام والمسلمين لا ينتهي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبب عدائهم هو ميل المسلمين للإسلام. نحن بعيدون عن القرآن، وكذلك الأمة الإسلامية. لو قربنا أنفسنا من القرآن فسوف ننتصر على العدو بلا شك، أيا كان هذا العدو. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا وعد إلهي ووعد قرآني، ولا ينصرن الله من ينصره. هذه أشياء يجب أن نتعلمها من القرآن وأن نعمل بها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
بدها يا ربنا جل منك يوليها الوقايا
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أي تهديد خارجي ضد البلاد لن ينجح ما دام الشعب متماسكا وموحدا، مشددا على أن الاعتماد على الله وإرادة الشعب هو السبيل لمواجهة الضغوطات وإجراءات الحظر. وخلال لقاء نخبة من المثقفين والناشطين السياسيين والاجتماعيين في محافظة هرمزغان، شدد على أن أصل أزمات العالم الإسلامي ينبع من غياب الوحدة بين المسلمين، مضيفا أنه إذا تحققت الوحدة والانسجام فلا يتمكن الأعداء من السيطرة على الأمة الإسلامية. قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده أن القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن البلاد بغض النظر عن تحركات طائرات الشحن الأمريكية نحو المنطقة. وشدد العميد نصير زاده على ضرورة أن تظل المؤسسات الإيرانية بعيدة عن تأثير الحرب النفسية التي يشنها العدو، كما أشار إلى أن الهدف من هذه التحركات هو التأثير على الحياة اليومية والطبيعية، مؤكدا أن إيران ستتصدى لأي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرارها أو الإضرار بشعبها. ارتفعت أعداد الشهداء منذ فجر اليوم في قطاع غزة بنيران الاحتلال إلى 15 شهيدا، بينهم 11 في مدينة غزة بحسب مصادر في مستشفيات القطاع. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال يشن غارات جوية ويفجر روباتات مفخخة بين منازل المواطنين في خان يونس جنوبي القطاع، فيما يستهدف قصف مدفعي متواصل شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع. بدورها ذكرت وكالة الأونروا أن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بتكاليف باهظة، لافتة إلى أنه لا يزال الوصول للغذاء والماء في قطاع غزة محدوداً.